طاهرين. مش الحال؟ كان الكلام في المقدمة وكنا نطبق العبارة، نكمل تطبيق العبارة بعد ذلك نبدأ بالموضوع. لعله وصلنا إلى قوله: وما هو المصدر الذي يمد الإنسان بذلك السيل من الفكر والإدراك؟ لو تشوفوا على الفهرس هلا بعرفش. إذن وصلنا إلى قوله إن الإنسان، كل إنسان، قلنا في مقام الجواب عن هذا السؤال كان لابد من تقسيم المعرفة إلى قسمين: معرفة تصورية ومعرفة تصديقية، لأن المعرفة التصورية والمعرفة التصديقية بينهما اختلاف جوهري وأساسي. فالجواب عن هذا السؤال بالنسبة إلى كل واحد منهما سوف يكون جوابا مختلفا، فكان لابد من التقسيم أول، ثم كان لابد من تقسيم المعرفة عموما إلى معرفة بسيطة ومعرفة مركبة، أو معرفة أولية ومعرفة مستنتجة، لكي نعرف ما هو المقصود بالتحديد من هذا البحث، أو ما هو المقصود بالتحديد من قوله في السؤال المصدر الأساسي للمعرفة. وسيأتي. إذن إن الإنسان، كل إنسان، يعلم أشياء عديدة في حياته وتتعدد في نفسه ألوان من التفكير والإدراك. إذن لا شك مبدئيا في وجود معرفة، وأن هذه المعرفة معرفة متنوعة، ولا شك في أن كثيرا من المعارف الإنسانية ينشأ بعضها عن بعض. إذن نحن لا نرتاب في أن بعض المعارف هي معارف مستنتجة، فلسنا نبحث هنا عن أنهم ما هي المصادر للمعرفة عموما، فإننا نعرف أن بعض هذه المعارف مأخوذ من معارف قبلية، وأن بعض هذه المعارف مأخوذ بواسطة الحس من المدركات الخارجية. نعم. فيستعين الإنسان بمعرفة سابقة على تكوين معرفة جديدة، والمسألة هي أن نضع يدنا على الخيوط الأولى للتفكير، أو الأولية للتفكير، على الينبوع العام للإدراك بصورة عامة. ويجب أن نعرف قبل كل شيء أن الإدراك ينقسم بصورة رئيسة إلى نوعين: أحدهما التصور. الآن يوجد كما تعرفون خلاف قديم جدا كبير جدا بين المناطق من جهة، والفلاسفة من جهة، والمتكلمين من جهة، في حقيقة كل واحد من التصور والتصديق. مثلا في باب التصديق ذهب بعضهم إلى أن التصديق هو عبارة عن تصورات أربعة ركب منها: وتصور الموضوع، وتصور النسبة، وتصور المحمول، وتصور النسبة بينهما، والإذعان الذي هو أيضا عندهم نوع من التصور. وبعضهم قال التصديق هو الحكم ليس إلا
هذا الفلسفة.
لا، بعض الآراء القديمة هكذا. وبعضهم ذكر أن التصديق هي القضية بجميع ما تشتمل عليه من أركان. المصنف هنا يغمض النظر عن كل هذا الخلاف. في الأول تصور الموضوع لا نفس الموضوع، وتصور المحمول، وتصور النسبة بينهما. أما القضية هي ذات الموضوع وذات المحمول وذات النسبة، فهذه تسمى قضية. ثم هل التصديق أمر بسيط أم أن التصديق أمر مركب؟ هذا كله محل كلام بينهم مصنف، وهذا يبحث عنه تفصيلا في الفلسفة.
شو الفرق بين الموضوع وذات الموضوع؟
تصور الموضوع وبين ذات الموضوع. تصور الموضوع يعني إدراكك أنت للموضوع، ذات الموضوع يعني الشيء بغض النظر عن وجود مدرك له. فإذن المصنف هذا الخلاف كله لم يدخل فيه، وإنما اكتفى بالتعريف الإجمالي البسيط الذي قرأناه في المنطق، الذي يقول إن التصور عبارة عن تصور ساذج، أي ليس معه حكم، وأما التصديق فهو عبارة عن تصور معه حكم. فإذن هذا المقدار من التعريف هو الذي اكتفى به المصنف. لا معنى هنا لأن نزايد على المصنف إلى حد ما وأن ندخل في تفصيلات هذا البحث، لأن هذا البحث له محل. نعم. إذن هنا لم يقتصر إلا على التعريف البسيط الإجمالي له. الآن هل هو يتبنى هذا الرأي بحذافيره بتفاصيله أو يتبنى رأيا آخر؟ غير واضح من كلام المصنف. الآن ظاهره التبني لذلك. محل دراسة هذا الخلاف ليس هنا. الآن بعد ما وصلناش لعبارة المنطوي، إذن أحدهما التصور وهو الإدراك الساذج، والآخر التصديق وهو الإدراك المنطوي على حكم، المنطوي المشتمل على حكمين. يعني ليس يريد، كأنه يريد أن يقول إنه ليس التصديق أمرا مركبا من تصور وحكم، بل نوع التصور الموجود في باب التصديق، نوع الإدراك الموجود في باب التصديق أنه إدراك حكمي، يعني إدراك يجر حكما من النفس، يجر تصديقا من النفس. فالتصور كتصورنا، إذن هذا كأنه ما يفهم من قول المنطوي، يعني تصور في نفس ذاته حكم، تصور حقيقته أنه حكم. فالتصور كتصورنا لمعنى الحرارة أو النور أو الصوت، والتصديق كتصديقنا بأن الحرارة طاقة مستوردة من الشمس وأن الشمس أنور من القمر. هل يصح في اللغة أنور؟ أو ينبغي أن يقال أكثر نورا؟
أكثر نورا، لأن يشترط الفعل الذي يأخذ فيه صيغة أفعال تفضيل
الكون ثلاثي. نعم، إذن وأن الشمس أكثر نورا من القمر وأن الذرة قابلة للانفجار إلى آخر. هلا هون في الهامش هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، خلينا نقرأ الهامش بس. ولبعض الفلاسفة الحسيين كجون ستيوارت ميل نظرية خاصة في التصديق، حاولوا بها تفسير التصديق بتصورين متداعيين، تصور الشيء وتصور إذعان النفس به أو تصور ثبوت المحمول له. فمرد التصديق حينئذ إلى قوانين تداعي المعاني، فليس لدينا نوعان من المعرفة، وليس المحتوى النفسي إلا تصور الموضوع وتصور المحمول. يعني النفس في الحالات التي أنتم تسمونها تصديقان، في الحقيقة ماذا يوجد لديها؟ يوجد لديها تصديق، تصور للموضوع وتصور للمحمول، والصورة الثانية حضرت عندما حضرت الصورة الأولى، وليس لدينا شيء أزيد من ذلك. ولكن شوف، وليس المحتوى النفسي، يعني ليست حقيقة ذات التصديق وليس الموجود في داخل التصديق إلا تصور الموضوع وتصور المحمول. ففي مثل قولك الشمس حارة، الذي أنت تدعي أنك تصدق، تتصور الشمس وتتصور الحرارة وتتصور النسبة ثم تصدق، نحن في الحقيقة غاية ما ندعيه أن صورة الشمس التي حضرت إلى الذهن استدعت إلى جانبها صورة أخرى هي صورة الحرارة. هذا استدعاء الصورة الأولى للصورة الثانية، هذا الذي تعبرون عنه أنتم بالتصديق، وإلا فلا حقيقة للتصديق إلا أنه تصور يستدعي تصورا آخر.
تصور لنا غنان أزبناء على علم، يعني كان علم آخر أنه شيء بشيء أبله،
لا هو نفسه الصورة إذا حضرت واستدعت معها لدى النفس واستدعت. هذا حد بيان المصنف لنظريته، وهذا نحن شرحناه بالأمس، يعني هذا المقدار شرحناه بالأمس، لأن نحن فقط بصدد تطبيق العبارة لنرى أن تطبيق العبارة هل ينطبق على ما فهمناه أو لا. المصنف لم يعرض نظريتهم بكامل تفاصيله، حد كلام المصنف في بيان نظريتهم هو أنه عندما يكون لدينا تصور يستدعي تصور شيء آخر معه، يعني كأنه شو بده يقول بحسب كلامه، يريد أن يقول الشمس مثلا لماذا تستدعي صورة حارة معها ولا تستدعي صورة باردة؟ أنت مثلا في حالة قولك الشمس باردة، ها أنت تقول في المنطق هذا يوجد تكذيب، مثلا وفي الحقيقة التكذيب مرده إلى أي شيء؟ إلى أن الشمس لا تستدعي معها صورة البرودة، لكن الشمس تستدعي معها صورة الحرارة. هذا الذي أنت تسميه اقتناع النفس بثبوت الحرارة للشمس، ما هو في الحقيقة إلا أنك عندما تصورت الشمس لم تستطع إلا أن تتصور معها مفهوما الحرارة. فالتصديق مرده في الحقيقة إلى تصورين متداعيين، وهو خاضع لقانون تداعي المعاني، وهو قانون تكويني ذهني، وليس في الحقيقة التصديق بابا آخر من المعرفة غير باب التصور. إذن حقيقة التصور وحقيقة التصديق أو ما تسمونه تصديقان شيء واحد. غاية ما هنالك أن التصور إن كان يستدعي تصورا آخر سميتموه تصديقا، وإن كان لا يستدعي سميناه تصورا ساذجا.
تصور الموضوع فعل وهناك انفعال تأثر، مثلا تصور المحمول بيصير،
يعني تصور الموضوع الذي يستدعي محموله، الذي يستدعي تصور محموله، هذا هو المقصود.
نحن بس عندي سؤال، متفقين نحن وياهم انه في شيء بالنفس يحصل بتصديق
هو هذا؟ هم ينكرون وجود شيء في النفس، يقولون إن النفس عندما تصورت الشمس قهرا وتطبيقا لقانون تداعي المعاني الذي هو قانون يفرض نفسه على العقل البشري، حضرت إلى جانب الشمس صورة أخرى وهي صورة حارة. هذا الذي حصل في الحالة التي أنتم تسمونها تصديق. طيب الآن بدنا نتفق بس على شغلة، إنه أسئلة قد ما بنا بس بنا شوي، يعني بس حتى ننظم الدرس، حتى يبقى الدرس درس ما يصير. إذا بدكم بنخلي وقت بالآخر مثلا، أو هلأ الدرس إذا سؤال بيرتبط بأصل استيضاح المطلب بأثناء الدرس ما في مشكلة، بس إذا عم نأشكل أو إذا منخلي شوي، يعني نأجله شوي بس لآخر المطلب حتى نعرض الفكرة بشكل متسلسل. إذن دعنا نكمل الآن. يقول إذن ولكن الحقيقة، الآن جواب المصنف، قلنا خلاصة جواب المصنف ما هو؟ أنه يقول أنه أتى لهم بموردين، هذا المورد فيه تصديق أو عفوا فيه تداع للمعاني ولكن ليس فيه تصديق، فكأنه يريد أن يقول لهم إن انفكاك البابين باب تداع المعاني عن باب التصديق وأدل دليلا على أن التصديق ليس من قبيل تداعي المعاني. ومثل بمثال نحن ذكرنا لأن نطبقه، يقول ولكن الحقيقة، هذا شروع في جواب المصنف، أن تداعي المعاني يختلف عن طبيعة التصديق كل الاختلاف، فهو يعني مش موجودين بالهامش عندكم، مفروض انه
بالجديد موجودين على غد الهوامش،
هول من المصنف، من هوامش المصنف
النسخه اللي انا جبتها موجودين.
ليه ما زادوا
جمع غالي؟
ليه ما حطوهمش فوق؟
هذا هامش هلا هو اختار انه يحطها مساله هامشي ما تكون بالمتن، يعني لعله هذه من الاضافات اللي بيكون ادخلها المصنف بالطبعات الطبعات اللاحقه. طيب اذا وان كانت 82 كان صار يعني مستشهد فمفروض انه يكون موجود، تكون موجوده انه هون منسوب له، يعني الله اعلم. طيب ولكن الحقيقه ان تداعي المعاني يختلف عن طبيعه التصديق كل الاختلاف، فهو قد يتحقق في كثير من المجالات ولا يوجد تصديقا. فالرجال التاريخيون، يعطي مثالا، الرجال التاريخيون الذين تسبغ عليهم الاساطير ألوانا من البطولات، مثلا كما مثلنا بشمشوم الذي هو أسطورة أو مثلا ويقال قوته في شعره، أو أي شخصية أسطورية يدعى ثبوت مثلا حالة معينة لها، بطولة معينة لها، عندما نتصوره نتصور إلى جانبه تلك البطولة التي تنسب إليه في الأساطير، لكن مترافقا مع تكذيب من النفس ولا يوجد تصديق من النفس، إذن فهو قد يتحقق في كثير. طيب فالرجال التاريخيون الذين تسبغ عليهم الأساطير ألوانا من البطولات يقترن تصورهم في ذهننا بتصور تلك البطولات وتتداعى التصورات، ومع ذلك فقد لا نصدق بشيء من تلك الأساطير. فالتصديق إذن عنصر جديد يمتاز على التصور الخالص. إذن عدم رجوع التصديق إلى باب تداعي المعاني يثبت ما ذهبنا إليه من أن التصديق حقيقة أخرى مغايرة لحقيقة التصور، فلا بد من فرزهما ولا بد من البحث عن كل واحد منهما على حدة. طب الآن ما هو الإشكال برأيكم على كلام المصنف؟ أو هل يمكن الإشكال على كلام المصنف؟
هو ألزمهم بشيء هو ما موجود عنده، هو فكرة أنه التصديق، انه هو قال لهم لا نصدق. طب شو هيدا لا نصدق؟ انا مش هيك سالتك انه هل في شيء متفقين نحن وياهم عليه؟
بالنتيجه في مثل الشمس حاره، ها في مثل الشمس حارة يوجد تصديق، وهم يسمون هذه الحالة بحالة التصديق. على الأقل يقولون اسمها تصديق في المنطق، لكن حقيقتها ما هي؟ صور متداعية. هب الآن نحن أتيناكم بمثال، هذا المثال في المنطق لا يسمى تصديقا، لا نسميه تصديقا، لكن هل يوجد فيه تداع للصور والمعاني؟ حتما يوجد تداع. إذن فالبابان منفكان، أحدهما منفك عن الآخر. نعم شيخ،
هذا بناء على القول بأن النسبة بيناتهم العموم خصوص الوجه، أما إذا كانت العموم خصوص المطلق فلا مشكلة.
بيناتهم بين شو يعني؟
بين تداع المعاني والتصديق. أما لو كانت النسبة العموم خصوص المطلق فقد يكون تداع المعاني ولا يكون تصديق.
جيد، يعني عم بتقول إنه قانون تداع المعاني أعم من الحالات المسمى تصديقا.
إذا كان هيك مبني ما بيضد الإشكال.
طيب هو هل هو هيك؟ والله مش هيك. طيب يمكن الإشكال على كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن هذا المثال فيه خلط بين التصديق بالمعنى اللغوي وبين التصديق بالمعنى الاصطلاحي. فإننا قرأنا في المنطق أن التصديق له معنيان، التصديق في اللغة وهو ما يقابل التكذيب. فإذا حصل لديك تكذيبان ففي اللغة والعرف أنت مكذب للشيء ولست مصدقا له. أما بالمعنى المنطقي التصديق ما هو؟ هو الأعام ومطلق الاعتقاد الراجح ومطلق الترجيح، سواء كان ترجيحا لجانب الصدق في الخبر أم لجانب الكذب في الخبر. فحكمك على الشيء مطلقا سواء كان تصديقا بالمعنى اللغوي أم تكذيبا بالمعنى اللغوي يسمى في الاصطلاح يسمى تصديقا. فالتصديق الاصطلاحي شامل للتصديق اللغوي وللتكذيب أيضا. فيما نحن فيه في هذا المثال، في المثال الذي افترضه المصنف، هذا الشمشون مثلا الذي تداعت إلى عند تصور اسمه أو عند تصور صورته الذي استحضرنا معه صورة بطولته الوهمية الأسطورية، من قال إنه لم يحصل تصديق بالمعنى الاصطلاحي؟ نعم حصل تكذيب. نحن نقول هذه البطولة ليست ثابتة له لأن هذا أصلا شخصية خرافية، أو هو قد لا يكون شخصية خرافية لكنه مثلا نفترض بعض الشخصيات الحقيقية في التاريخ كان ينسب إليها بعض البطولات الوهمية، تنسج حول شخصيات حقيقية تنسج حولها بطولات خرافية وبطولات وهمية. لنفترض مثلا مثل شخصية الزير سالم الذي أو الشاطر حسن أو مشاكل ذلك، هذه الشخصيات لها حقيقة ولها وجود في التاريخ، لكن البطولات التي كانت تنسج حولها بطولات في معظمها بطولات خرافية. ليش نسجوا حولها هكذا؟ هذا يعود إلى أسباب مختلفة. لكن هنا لقائل أن يقول، يعني لأصحاب هذا المذهب أن يدافعوا عن أنفسهم بأنه من قال إنه لا يوجد تصديق في هذه الحالة؟ فإن هذا التكذيب الذي تشير إليه موجودا، والتكذيب لون من ألوان التصديق بالمعنى الاصطلاحي، وما نبحث عنه إنما هو التصديق بالمعنى الاصطلاحي لا التصديق بالمعنى اللغوي. فهذا التمثيل من المصنف بحسب الظاهر ليس موفقا.
بس كيف السيد الصدر بدون هذه الغلطة يخلط بين التصديق اللغوي وبين التصديق المنطقي؟ وغلطة كتير يعني.
فينا نجاوب مولانا؟ فينا نجاوب
هلا كيف يصدر الآن؟ الآن صدر الآن لكل جواد كبوة ولكل.
بس هذا كيف؟
هذا حلو دليل المعلم.
مولانا اذا سلمنا انه ظاهر حكي ودل انه هو قصده بالتصديق اللغوي، بس هو قال لا نصدق، مش يعني انه مكذب، يعني قد ما يكون ياخذ
موقف. لكن مراده كما هو الظاهر انه بقرينه التعبير اكثر من مره بالاسطوري، انك تعترف بانها اسطوريه. شو يعني اسطوريه؟ يعني خرافيه لا واقع لها. فاذا انت حكمت بانها لا واقع لها، هذا هو المقصود من التكذيب. الآن تأملوا، أنا ما عم بعرض المسألة بشكل نهائي. يمكن هل يمكن الدفاع عن المصنف؟ الذي نريد أن نقوله، نحن نوافق المصنف في أن باب تداعي المعاني هو غير باب التصديق، وأنه في حالات التصديق يحصل لدى النفس حالة نسميها بالاقتناع أو نسميها بالانفعال أو نسمي بالانفعال مع القضية، تفاعل معها، بالإذعان بها أو التكذيب لها، هذه الحالات لا يكاد يمكن إنكارها، وجودها غير يعني إنكار وجودها غير ممكن. الآن هذا المثال هل يصح أو لا يصح؟ طب يمكن أن نأتي بمثال آخر، مثل لنفترض استحضار صورة الشاي الذي يتداعى إلى جانبه استحضار صورة السكر مثلا أو الأرجيل. المهم تداعي الصور هنا حاصل، لكن من دون أن يكون لدينا تصديق بشيء أو تكذيب لشيء، فيمكن الإتيان بمثال صحيح. إذا كان هذا هو مقصود المصنف من التمثيل فبها ونعمت، لكن بحسب ما تشعر به العبارة، خاصة التعبير بالأسطوري وما شكل ذلك، يشعر بأنه نظر إلى جنبة التكذيب، حينئذ يقال هذا لا يكون واردا عليه.
بعض القصص يعني ممكن نحكي أن في بعض القصص منقولة، السيد الشهيد بيقول أنه قد لا نستطيع أن نأخذ موقفا سلبيا منها وإن كانت أسطورية، بمعنى
هو هذا قصص عظيمة. مقصود المصنف واضح، أنا الإشكال حينئذ إشكال على المثال وليس من دأب الرجال النقاش في المثال، هكذا يقال عادة. على كل حال إذن المهم يقول وعدم التمييز بين التصور والتصديق في عدة من الدراسات الفلسفية الحديثة أدى إلى جملة من الأخطاء، وجعل عدة من الفلاسفة يدرسون مسألة تعليل المعرفة والإدراك، يعني من أين نشأت، كيف نشأت، من دون أن يضعوا فارقا بين التصور والتصديق، فلم يعقدوا البحث في فصلين، فصل مرتبط بالمعرفة التصورية وفصل مرتبط بالمعرفة التصديقية. وستعرف أن النظرية الإسلامية تفصل بينهما وتشرح المسألة في كل منهما بأسلوب خاص. هلأ جدير بالإشارة هنا قبل أن نكمل في الأبحاث، في سير الأبحاث، أن المصنف في كتابه فلسفتنا مشى تقريبا على نظرية المعرفة المتداولة بين المتأخرين من حكماء المسلمين، لكنه بعد أبحاثه التي أجراها في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء توصل إلى مذهب خاص به في باب نظرية المعرفة. يعني في الأسس المنطقية للاستقراء يوجد عدول من المصنف عن كثير مما جاء في كتاب فلسفتنا. إذن بس حتى نطلع أنه هذا الذي هو مذكور هنا، بعض ما ذكر هنا قد لا يكون هو الرأي النهائي للمصنف، أما الرأي النهائي له فيؤخذ في عموم مسائل نظرية المعرفة، فيؤخذ من باب من كتاب الأسس المنطقية للاستقراء الذي هو كتاب صعب في حد نفسه، يحتاج إلى دراسة. ربما فلسفتنا مع تأمل دقيق معمق، مع يعني مطالعة معمقة، يمكن للإنسان أن يحصله، وإن كان دراسته أيضا تفتح آفاقا جديدة، لكن كتاب الأسس المنطقية من الكتب التي تحتاج إلى دراسة. في لحد الآن التواصل أصلا شبه مقطوع بين الفلسفة والمعرفة الإسلامية وبين المعرفة الغربية، الجسور غير مبنية بشكل وافٍ. ربما مثلا بالنسبة لتجربة السيد الطواطبائي رضوان الله تعالى عليه، شاهدنا بعض المحاولات الغربية مثل هذا هنري كوربون الذي درس عند العلامة، ذهب إلى إيران ودرس عند العلامة وحضر وباحث مع الشهيد مطهري، وجرت مناظرات تلفزيونية بين السيد العلامة وبين هنري كوربون. هناك يوجد محاولات للرد على السيد العلامة، وإن كان يعترف بأنه استفاد منه كثيرا، لكن المحاولات خجولة جدا، إن كان هناك محاولات فهي خجولة جدا لا تكاد تظهر، لأنه نحن عندنا مشكلة في تصدير العلم، عندنا مشكلة واقعا في تصدير علومنا، في تصدير معارفنا، وهذه مشكلة كبيرة جدا، حتى إلى مجتمعنا الداخلي، إلى مجتمعاتنا الداخلية. لا أدري كيف يستطيع أحد أن يدعي أنه أوصل الدين بشكل واضح إلى البسطاء من أبناء مجتمعاتنا، فضلا عن المثقفين وفضلا عن الغربيين والذين ينتمون إلى بيئة أخرى. يجب علينا أن نعمل، لا أدري كيف، لكن مسؤولية كبيرة جدا في كيف نوصل هذا الفكر الذي نعتقد أنه فكر ناصع، فكر صحيح، وفكرهم يعالجوا المشكلات التي تعصف بالبشرية، كيف نوصله إلى الطرف الآخر؟ يقول: ونبدأ الآن، نعود إلى المتن الآن، ونبدأ الآن بالتصورات البشرية لدرس أسبابها ومصادرها، ونتناول بعد ذلك التصديقات والمعارف. التصور ومصدره الأساسي. هلأ المصنف هون يريد أن يقسم، قسمنا قبل قليل العلم إلى تصور وتصديق، الآن يريد أن يقسم العلم إلى أوليا ومستنتج، أو إلى بسيط ومركب. يريد أن يوضح ما هو مقصودنا من هذا السؤال، ما هو المصدر الأساسي. فهذا أيضا شرحناه بالأمس، نكمل تطبيق العبارة. ونقصد بكلمة الأساسي المصدر الحقيقي للتصورات والإدراكات البسيطة. إذن ليس كلامنا في المعارف المستنتجة المركبة، ذلك أن الذهن البشري ينطوي على قسمين من التصورات، أحدهما المعاني التصورية البسيطة كمعاني الوجود والوحدة والحرارة والبياض وما إلى ذلك من مفردات للتصور البشري. الوحدة على اختلاف معانيها، لأن الوحدة اصطلاحا لها معان كثير، لكن الوحدة في مقابل الكثرة، هذا هو المقصود، الوحدة في مقابل الكثرة، الذي هو يعني أن تعرف أن هذا واحد وهذا كثير. هذه من المفاهيم الأولية البديهية التي لا تحتاج إلى تعليم وتلقين، يعني يكتشفها الطفل أصلا، هذا واحد وهذا أكثر. الآن إذا وجد طفلان وأعطيت أحدا منهما مثلا أكثر من الآخر ينزعش، السبب في ذلك أنه يدرك كثرة ما أعطي لغيره وقلة ما أعطي له. والقسم الآخر المعاني المركبة، أي التصورات الناتجة عن الجمع بين تلك التصورات البسيطة. فقد نتصور جبلا من تراب، ونتصور قطعة من الذهب، ثم جبلا من تراب المقصود أنه جبل، أن الجبل عادة من تراب، ونتصور قطعة من الذهب، ثم نركب بين هذين التصورين فيحصل بالتركيب تصور ثالث، وهو تصور جبل من ذهب. فهذا التصور في الحقيقة مركب من التصورين الأوليين أو الأولين. إذن ما هو مصدر هذا التصور المركب؟ نفس التصور البسيط الذي حصلنا عليه. إذن ليس هذا هو محل السؤال، محل السؤال أن تلك التصورات البسيطة من أين حصلنا عليها؟ وهكذا ترجع جميع التصورات المركبة إلى مفردات تصورية بسيطة. والمسألة التي نعالجها هي محاولة معرفة المصدر الحقيقي لهذه المفردات وسبب انبثاق أو سبب انبثاق هذه التصورات، انبثاق يعني تكون هذه التصورات البسيطة في الإدراك الإنساني. وهذه المسألة لها تاريخ مهم في جميع أدوار الفلسفة اليونانية والإسلامية والأوروبية.
ولنا كمان هون المثل مش غلط، أن التصور جبل من ذهب مش مؤلف من التصورين الأولين، أن التصور البسيط ما بي بينتجنا جبل وذهب، ولا نستعين بالخارج فيهم. إحنا كنا حكين البارح أن التصور البسيط هو
الآن ما وجدته، ما تلقفته من الخارج هو الجبل من تراب، جبل العادي، وما تلقفته من الخارج هو القطعة من الذهب، لكن ما حصلت عليه مؤخرا وهو الجبل من الذهب، هذا لا شك ولا ريب في أنه ناتج التصورين.
الجبل من تراب والذهب هو مش تصور،
لا بأس لا بأس، لكن
مش مثل الوجود والوحدة،
أنه مأخوذ من الحس تريد أن تقول، لا بأس بذلك، لكن المقصود أن التصور المركب خارج عن محل اهتمامنا، لأننا نعرف منشأ هذا التصور المركب. الآن المثال قد نخالف فيه، لا بأس بذلك، وربما نلتزم بأن المصنف عمم البحث حتى إلى مثل هذه المفاهيم التصورية البسيطة في مقابل التصورات النظرية. مراده من التصور ليس التصور الأول تحديدا، بل مطلق التصور البديهي في مقابل التصور النظري. ربما الآن تصور حقيقة الكهرباء أو حقيقة المغناطيس أو مثلا كيفية لنفترض عمل الجينات أو مشاكل ذلك، قد تكون هذه تصورات نظرية، هذه مستبعدة. ما هو داخل في نطاق البحث هو خصوص التصورات البديهية، وإن كان كما قلنا الشهيد المطهري يصرح كلامنا في خصوص التصورات الأولية، هون كم مفهوم الوجود، مفهوم الوحدة مثلا، مفهوم العلة، مفهوم السبب، مثل هذه المفاهيم التي لا تحتاج حتى إلى استعانة بالحواس.
يمكن مثلا مثل جبل المنطورات أنا اعتمدت على التصورات اللي فوق اللي ذكرها مثل الوجود، وجود أيضا جبل أو شيء.
جيد السؤال. طيب إذن وهذه المسألة لها تاريخ مهم في جميع أدوار الفلسفة اليونانية والإسلامية والأوروبية. نحن في سياق العرض التاريخي اتضح معنا أن أهم خلينا نقول عواصم الفلسفة هي هذه العواصم، الفلسفة اليونانية التي هي الفلسفة القديمة، الفلسفة الأوروبية وطبعا ولها أدوار مختلفة، الفلسفة التي كانت في العصر الكنسي شيء، الفلسفة التي كانت في بداية عصر النهضة شيء، في نهاية عصر النهضة شيء، الفلسفة الموجودة حاليا شيء آخر، لكن تجمعها أنها فلسفة أوروبية. يعني ليس دائما الفلسفة الأوروبية مساوقة للفلسفة الحديثة، هذا ما نريد أن نقول.
اليونان مش بأوروبا؟
بلى، لكن المقصود فلسفة أثينا، يعني الفلسفة القديمة
أفلاطونية.
الفلسفة الأوروبية ليست دائما المقصود منها الفلسفة الحديثة، لأنه أيضا الفلسفة الأوروبية لها تاريخ طويل ولها حقبات. والفلسفة الإسلامية أيضا ليست دائما قديمة، أنه الآن يوجد نظريات حديثة في باب الفلسفة الإسلامية، وقد حصلت هذه المسألة عبر تاريخها الفلسفي على عدة حلول تتلخص في النظريات الآتية. هناك نظريات عديدة جدا، المصنف اكتفى هنا ببعضها أو بأهمها، وهي أربع نظريات التي استعرضها المصنف في هذا المجال، وإلا النظريات أكثر من ذلك. العبارة قد تعطي أن هذه هي النظريات الموجودة، لأن النظريات عديدة تتلخص في النظريات الأربع. اللهم إلا أن يكون مقصوده أن بعض النظريات الأخرى الموجودة في الحقيقة هي تفصيلات في هذه النظريات الأربع، ليست نظرية أساسية. يعني مثلا يمكن النظرية الأولى ينبثق منها مثلا مذهبان، كل مذهب تبنى فكرة، كل مذهب يشكل تفصيلا في النظرية الأساسية، قد يكون هذا ومقصود المصنف والله العالم. إذن وقد حصلت عبر تاريخها الفلسفي على عدة حلول تتلخص في النظريات الآتية. نظرية الاستذكار الأفلاطونية. إذن النظرية الأولى النظرية المنسوبة إلى أفلاطون والتي عنوانها نظرية الاستذكار، وقد يعبر عنها بنظرية المثل أو نظرية المثل الأفلاطونية، وسيأتي الوجه وسيتضح إن شاء الله الوجه في هذه التسمية. ما ذهب إليه أفلاطون بحسب ما نسب إليه هو التالي: أن العلم لا يمكن له أن يتعلق بالأمور الجزئية والمحسوسة، لأن الجزئيات والمحسوسات أمور متغيرة عرضة للتغير دائما لا ثبات لها، والأمر المتغير والثابت كيف يعقل أن يتعلق به العلم؟ الآن نظير إشكال، نعم إشكال مطروح في علم الكلام. الآن نحن هنا نستعرض، الآن قد يبدو أنني خلال الاستعراض كأنني أتبنى، أنا فقط أشرح الآن. إذن العلم إنما يتعلق بالأمور الكلية، لأن الجزئيات محسوسة متغيرة، أو عفوا جزئيات والمحسوسات متغيرة دائما، فلا يمكن تعلق العلم بها. لكن الكليات لا وجود لها في هذا العالم الطبيعي، في عالم الحس والمادة. الآن هذه الآن ما هو دليلها؟ دعنا نأخذها الآن كمصادرة.
أصل الموضوع.
مش أصل الموضوع. الفرق بين المصادرة والأصل الموضوع ما هو؟ أن الأصل الموضوع أنت تسلم به من باب حسن الظن بقائله، بينما يعني في مسائل العلوم، بينما المصادرة ما هي؟ أنت تشكك أو تستنكر هذه المقولة، ولكنك تقول مؤقتا لن أطلب الدليل عليه. هو الآن نحن مؤقتا لن نطلب الدليل عليه، دعنا نأخذها الآن كمصادرة مفروغة أو مسلمة. إذن العلم لابد وأن يتعلق بالكليات، لكن الكليات لا وجود لها في عالم الطبيعة وفي عالم المادة، إنما الموجود في عالم الطبيعة والمادة هو الجزئيات والمحسوسات. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا أن نفترض عالما آخر هو وراء عالم المادة ووراء عالم الحس ووراء عالم الطبيعة. هذا العالم تعيش فيه الكليات، تعيش فيه الحقائق المجردة عن المادة. نسمي هذا العالم بعالم المثال، وتلك الحقائق الكلية المجردة نسميها بالمثل. هم لهذا سميت نظريته هذه بنظرية المثل الأفلاطونية. إذن ثمة عالم آخر وراء عالم الطبيعة والمادة، هذا العالم لا يعيش فيه إلا الكلي المجرد عن المادة، الحقائق الكلية المجردة عن المادة. اصبر قليلا حتى تتضح النظرية.
كلمة الاستذكار تعني المثل.
طول بالك بعد. طول بالك. هذا العالم بطبيعة الحال كل ما يعيش فيه أو من يعيش فيه سوف ينتمي بطبيعة الحال إلى المجردات، يعني لن يعيش في هذا العالم شيء مادي. طول بالك. لن يعيش في هذا العالم شيء مادي. بس انطروا شوي لنخلص النظرية. وعلى هذا الأساس ذهب أفلاطون إلى هذا الرأي، أن الإنسان عبارة عن نفس وبدن، عن روح وبدن. إذن هو عبارة عن مزيج من شيئين، مش شيء واحد له بعدان مثلا، لا لا، هو عبارة عن نفسين وبدن. فالبدن ولد في عالم الطبيعة وعاش في عالم الطبيعة ويموت فيها، وأما النفس فقد خلقها الله تبارك وتعالى قبل البدن، وكانت النفس تعيش في عالم المثال. هناك كانت النفس تتصل بالمثل، بالحقائق الكلية المجردة. إذن الروح مخلوقة قبل البدن، لا في وقت واحد مع البدن، خلقت الروح قبل أن يخلق البدن، وعاشت الروح في عالم المثال الذي هو عالم مجرد بالكامل عن المادة والماديات، وكل ما فيه هو الكليات والحقائق المجردة. النفس خلال فترة سكنها في عالم المثال أو عيشها في عالم المثال تعرفت على هذه الحقائق الكلية المجردة. شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن تلتقي هذه الروح ببدنها، خلق الله لهذه النفس بدنا، وجعل هذه النفس تحل بهذا البدن. إن شاء الله أن المشيئة الإلهية تعلقت بذلك. هذه تفصيلات. فإذن عندما أتت الروح إلى هذا البدن نسيت كل ما كان لديها. يشبهها، ما الذي حدث حتى جعل، لماذا نسيت؟ أليست عالمة بهذه الحقائق؟ تنزلها من عالم التجرد الذي هو عالم أعلى إلى عالم المادة جعلها تخسر معلوماتها. هذا نظير أي شيء؟ هذا نظير مثلا أن نفترض أن إنسانا لديه معلومات في ذهنه لكنه ارتطم بالحائط ففقد الذاكرة. ها؟ فإذن هذه النفس كل هذه الحقائق المجردة والكلية كانت عندها حاضرة لديها، لكن ارتطامها بالبدن وتنزلها من عالم المثال إلى عالم المادة أدى إلى أن تنسى كل ما كان لديها. من هنا ولد هذا الإنسان بعد أن تركبت بعد أن تركب من البدن والروح، بعد أن امتزجت الروح بالبدن، الآن ولد هذا الإنسان وهو لا يعلم شيئا. عندما تترقى مداركه وتتطور طاقاته الإدراكية يبدأ بالتعامل مع الجزئيات المحسوسة. هذه الجزئيات المحسوسة في الحقيقة هي مصادق لتلك الكليات المجردة للمثل، يعني هي ظلال لتلك المثل، انعكاسات لتلك المثل. يعني كل شيء في عالم المثال له انعكاس وظل في عالم المادة. الآن الشيء الكلي الموجود في عالم المثال موجود بما هو كلي وبما هو مجرد، لكن في عالم المادة يوجد ما يوازيه. غاية الأمر ماذا سوف يكون في عالم المادة؟ سوف يكون جزئيا محسوسا ماديا. نحن بعد أن تنزلت الروح إلى البدن نحتك بالجزئيات المحسوسة التي هي ظلال وانعكاسات لتلك المثل. بتعرفنا على هذه الجزئيات تبدأ النفس بتذكر الحقائق المجردة، باستذكار الحقائق المجردة والمثل التي كانت تعرفها وتختبرها وتعاينها عندما كانت تعيش في عالم المثال. هذه هي خلاصة نظرية أفلاطون. إذن من أين أتت تصوراتنا الأولية العقلية الكلية المجردة؟ هي في الحقيقة تصورات آتية من عالم المثال. دور النفس بالنسبة إليها ليس إلا دور الاستذكار. هذه النظرية طبعا بنى عليها جملة من فلاسفة المسلمين، يمكن نسبتها مثلا حتى إلى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، تمسكا بجملة من الأدلة النقلية من قبيل مثلا ما يرتبط بروايات عالم الذر، أنه يفترض مثلا في عالم الذر أنه هو نفسه عالم التجرد وعالم المثال الذي تحدث عنه أفلاطون، وأن الأنفس كانت مخلوقة هناك وأخذ الله ميثاق الأنفس في ذلك العالم ثم أودعها في البدن، أو تمسكا بمثل روايات أن يوجد روايات تصرح مثلا بأنه خلق الله الأنفس قبل الأبدان بألفي عام، بعض الروايات هكذا. هذه الروايات الآن بصرف النظر، نحن الآن لا نريد أن نقول هل عالم الذر هو نفسه عالم المثال. أساساً هل عالم الذر ثابت عندنا إسلامي على المستوى الإسلامي؟ يعني الأدلة النقلية تنهض لإثبات عالم الذر أو لا تنهض لإثباته؟ هذا بحث آخر. نعم، الآن المذاهب الأخرى والنظريات الأخرى لديها تأويلاتها ولديها تفسيراتها لهذه الأدلة النقلية. فإذن هذه النظرية يوجد أتباع لها، ويوجد طبعا هؤلاء الأتباع بعضهم زاد شيئا، زاد تفصيلا، زاد كذا، بعضهم خالف أفلاطون في بعض ما ذهب إليه، لكن بالنتيجة هذه النظرية موجودة وقائمة، وربما لا يزال إلى وقتنا الحالي يوجد معتقدون بها. لا، أرسطو مخالف لأستاذي بشدة في هذه النظرية. سيأتي نظرية أرسطو، ستأتي نظرية أرسطو العكس. خب إذن هذا أو هذه هي خلاصة نظريات الاستذكار. الآن تعليق المصنف على هذه النظرية غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.